والفائدة الثالثة التي يعرف بها العلم النافع دعوة الناس إلى هذا العلم، علامة أن علمك نافع أن تحرص على نشره بين الناس وتحرص على تبليغه، لا تكتمه، لا تتحجر عليه، لا تضيق عطنك، لا تتعلم وتغلق على نفسك، فإن معنى ذلك أنك تميت العلم في نفسك. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون. فنعوذ بالله من كتمان العلم. إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. والفائدة الرابعة للعلم الزهد في غير ما يقرب من الله الحي القيوم. الزهد في غير ما يقرب من الله، علامة العلم النافع الزهد في الدنيا، ونشكو حالنا وتقصيرنا إلى الله، فإن علامة العلم النافع أن يزهدك في غير الله تبارك وتعالى وغير كتابه وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وتعالوا الآن إلى العلم الدخيل نستقيه من كتاب الله عز وجل. يقول عز من قائل في العلم الدخيل: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. هذا حكاية عن بني إسرائيل وعن كل من شابه بني إسرائيل. ومنهم أميون يعني لا يكتبون ولا يقرؤون، لا يعلمون أو لا يكتبون، لا يعلمون الكتاب إلا أماني. ما معنى أماني؟ تلاوة، يعني لا يعرفون من القرآن من كتابهم ولا من كتبهم إلا التلاوة، لا فهم، لا استنباط، لا فقه، لا خشية، لا عمل. فهم يمرون عليه مر على الآيات أماني. قال الشاعر: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر. يقوله بعثمان رضي الله عنه، معنى تمنى كتاب الله كما قال ابن جرير مستشهدا بهذا البيت: تمنى كتاب الله أول ليلة وآخره لاقى حمام المقادر، يعني قرأ كتاب الله وتلا كتاب الله في أول ليل واستشهد في آخره. قال ابن عباس: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. قال: أماني يكذبون كذبا. وقال مجاهد والضحاك زورا وبهتانا. وقال ابن جرير الأشبه بالآية أن معناها: ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي منهم من لا يعرف من القرآن إلا ما يكذب به على الناس أو يقول به زورا وبهتانا. والأشبه كذلك بالآية أن منهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني، أي ليس عندهم إلا تلاوة ولا عندهم لا تدبر ولا فقه ولا فهم، وإنهم إلا يظنون يعني يتخيلون ويوسوسون. قال عز من قائل: ويتعلمون ما يضرهم وما ولا ينفعهم. في أي علم هذا؟ علم السحر، ونعوذ بالله من علم السحر. فمن العلوم الدخيلة علم السحر، من علم أو تعلم أو حرص على علم شيء فيه فقد أحبط الله عمله، وهو من الكبائر عند جمهور أهل العلم، وحد الساحر ضربة بالسيف كما ورد. فذكر الله العلم الدخيل بعدما ذكر السحر: ويتعلمون ما يضرهم ولا ينفعهم. وقال عز من قائل في علم دخيل وعالم دخيل ما نفعه علمه: واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا فاقصص القصص لعلهم يتفكرون. إياك أعني واسمع يا جارة مصائب قوم عند قوم فوائده. هذا الرجل عالم من علماء بني إسرائيل، علمه دخيل ليس بأصيل، اسمه بالعام ابن باعوراء كما يقول ابن كثير وغيره من المفسرين. بالعام ابن باعوراء تعلم علما من علم التوراة، ثم أتى وعلم الله الخبث من قلبه والخسيسة والدسيسة في نفسه، فبعد أن تعلم كفر بما أنزل الله على رسله واستبدل بالعلم وتبليغه الدنيا، وأغري بالقصور من الكفار فعاد على عقبيه وكتب لموسى بالردة عن دين الله عز وجل. فقال الله لرسوله صلى الله عليه وسلم: اتل على طلبة العلم. اتل على جيلك وعلى أصحابك، اتل على أمتك رجلا تعلم علما وآتيناه آيات بينات في صدره، واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها. يا لعجوبة التعبير، يا لروعة التصوير، فانسلخ منها. قال ابن كثير: جمال ما بعده جمال. انسلخ كالحية تنسلخ من قشرها، وكالثعبان ينسلخ من جلده. انسلخ، ما قال انخلق أو انحط، وإنما انسلخ منها، نعوذ بالله من الانسلاخ. فانسلخ منها فأتبعه الشيطان، وما قال ما قال تبع الشيطان. وهذا فيه وجه بلاغي، أي أنه أصبح من شيطنة هذا الرجل أن الشيطان يتبعه. يقول بعض الشياطين الإنس، بعض الفجرة يقول: وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكنت امرئا من جند إبليس فارتقى بي الحال، يقول فتح الله عليه حتى أصبح إبليس من جنده. يقول: في مرحلة من المراحل كنت مقودا ومتبوعا للشيطان، والشيطان كان يقودني، نعوذ بالله منه. فلكن يقول: تطورت بي الأمور حتى أصبح الشيطان من شريتي وأقوده. فيقول: سر البلاغ والوجه الجمال في الآية: فأتبعه الشيطان، إن الشيطان اتبع لقوة شيطان في ذات، فكان من الغاوين. الغاوين، وإنما ما قال من المغوين، وإنما قال الغاوين يغوون غيرهم، لأن العالم إذا زل بزلته عالم، العالم إذا زل بزلته عالم. حتى إذا رأيتم بعض الناس من أوتي العلم يصلي في بيتي، صلى كثير من العوام في بيوتهم، وقالوا: فلان يحفظ الترمذي بأسانيده وسنن ابن ماجه يصلي في البيت وهو عالم، لابد قراءها في القرآن. فأتى طول ثوبه طولوا ثيابه، وقالوا: وجدها العالم فيه. ولذلك أكثر المعاصي في مجتمعنا الآن ربما يستدلون ببعض من يذنب، والعلماء بعضهم ليس معصوم، يخطي كما يخطي البشر، لكن يجعلون الهفوة الواحدة صورة مكبرة، فيقول: انظروا إليك كيف أخطأ. وإذا سمع الغناء قالوا: لا، يقول الغناء ليس في بس فنسمعه. فقال الله عز وجل: فكان من الغاوين ولو شئنا لرفعناه بها. يقول: لو علمنا في الرجل خيرا كنا رفعنا رأسه ومجدناه وشرفناه ورفعناه وكرمناه، ولكنه أخلد إلى الأرض المسكين حب التراب، وعشق الدنيا وحب المنصب والذات والمدح، نعوذ بالله من ذلك. أخلد إلى الأرض واتبع هواه، وانظر إلى المثل، مثل الله بمثلين قبيحين في القرآن، برجلين قبيحين أو صنفين قبيحين، مثل بالحمير لعلماء بني إسرائيل، ومثل بالكلاب لعلمائهم. فالكلب أخذ مثل لمن تعلم فخبزه معه سواء تعلم أو لم يتعلم، والحمير لمن عنده علم في صدره ولم ينفع علمه، كمثل الحمار يحمل أسفارا، المجلدات والمصنفات على ظهر الحمار، لكن يذهب بها ما يدري ما هو صحيح البخاري من صحيح مسلم من مصداق الحاكم. هذا مثل العالم الذي ما استفاد من علمه، ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، إن أدخلته بالشمس أو أخرجته إلى الشمس مد لسانه ولهث اضطرد نفسه، وإن أدخلته في الظل مد لسانه ولهث. ولذلك انظر إلى الكلب وجربه بالاستقراء، هذا تدخله في الظل يلهث، يمد لسانه ويضطر نفسه، تخرجه إلى الشمس يلهث، سواء فالشمس عنده والظل فيها. وهذا كالذي يتعلم أو لا يتعلم، ما فائدة أن يتعلم أو لا يتعلم؟ بعد الأذان نواصل إن شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ويقول تبارك وتعالى متحدثا عن العلم الضار المذموم الدخيل: وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، أرأيت من اتخذ إلهه هواه وختم الله على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة. هناك وأضله الله على علم، قال بعض أهل التأويل: وأضله الله على علم عند هذا الرجل الضال، يقول عنده علم لكن أضله الله لأنه ما طلب الهداية. أضله الله على علم عنده، هذا وجه من وجوه التفسير، وجه من وجوه التفسير المهمة أو الصائبة في المسألة. أضله الله على علم، أي عند هذا الرجل. وقال عز من قائل في العلم الدخيل: فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم، أي علم عندهم؟ ها؟ وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. قالوا علم دخيل، ظنوا أنه علم. وهؤلاء يسمى اليهود والنصارى الذين لم يدخلوا في هذا الدين، ويسمى الكفار قريش أو كل كافر، فإن كل معاند يظن أن عنده فهما وعلما، فهذا العلم دخيل لأنه ما قاده وما عرفه إلى الحق. إذن فالفائدة من هذه الآية: كل علم لا يدلك على الحق فهو علم دخيل، وكل علم لا يسددك ويردك إلى الصواب فهو علم دخيل. وقال عز من قائل: يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. علم الظاهر ليس المراد علم الظاهرية داود ابن علي ولا ابن حزم، هذه ناحية أخرى، لكن علم الظاهر هم الذين يعرفون علوم الدنيا، ولكن إذا أتيت بهم في الآخرة وإذا أدمغتهم أدمغت حميد ما يعرفون شيئا. يقول عز من قائل فيهم: بل ادارك علمهم في الآخرة بل هم في شك منها بل هم منها حمود. أنت علم في الآخرة، أما في الدنيا فسلهم يحللون لك ما يجدونها، لكن تعال في الآخرة ما عندهم شيء. يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. والعلم الدخيل بارك الله فيكم ذكر بعضه في السنة المطهرة، وبعضه في كلام السلف الصالح، وبعضه بالاستقراء من كلام أهل العلم. من العلم الدخيل علم النسب زيادة على الحاجة، علم النسب زيادة على الحاجة. يقول عليه الصلاة والسلام لما قيل له في حديث أنس: يا رسول الله ما أعلم فلانا، يعني أنه كثير العلم متعجبين من علمه، ما للتعجب ما أعلم فلانا، قال: بماذا؟ قالوا: بعلم النسب يا رسول الله. قال: ذلك علم لا ينفع وجهالة لا تضر، علم لا ينفع وجهالة لا تضر. رواه الترمذي والحاكم وأحمد بسند صحيح، وافق الحاكم الذهبي على إخراج هذا الحديث وأقره على التصحيح. قال: ذاك علم لا ينفع وجهالة لا تضر. وصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعلموا من أنسابكم ما استغفر الله. في نسبة الحديث أولا يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الأول: تعلموا. قال لما سئل صلى الله عليه وسلم: ما علم فلان؟ قالوا: بالنسب. قال: ذاك علم لا ينفع وجهالة لا تضر. ذكر هذا الحديث ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله، وذكره السمعاني في الأنساب، وقال ابن عبد البر: الأشبه به أنه موقوف. وأما قوله صلى الله عليه وسلم: تعلموا من أنسابكم ما تصلون به أرحامكم، فرواه الترمذي والحاكم وأحمد بسند صحيح، وذكر الذهبي وأقر الحاكم على تصحيحه. إذن فالفائدة من علم النسب معرفة الأرحام ما نصل به أرحامنا، وما زاد فهو علم دخيل. فإن بعض الناس ويبلغ به سواء روي أم غضب يثنون أعمارهم، لا يتفقهون في القرآن ولا يتدبرون السنة ولا يعرفون الحلال والحرام ولا أمور ضروريات في الحياة، وهو مشغول الليل نهار بأنساب القبائل. قبيلة عتيبة تعود إلى هوازن، وقبيلة مطير أصلها من غطفان، وقبيلة خذعم أصلها من قبائل أزشنوة، وذاك أصله من بني عبد ندان، وذاك من عبد شمس، وذاك من بني عبد الدار، وعمة فلان خالة لفلان، وجد فلان ابن عم لفلان. علم نسب، فهذا علمه لا ينفع وجهله لا يضر. لو ينسب لنا القبائل أو يرد لنا العمات مع الخالات والجدات مع الأمهات فما نفعنا وما قدم لنا شيئا، سواء رضي أم غضب. إنما يستفاد من علم الأنساب ما يصل به الأرحام، تعرف أن هذه قريبة وأن هذا خال وأن هذا عم، فهذا المفهوم في الإسلام. ومن العلوم الدخيلة علم النجوم، علم النجوم. من يقول عليه الصلاة والسلام: من اقتبس شعبة من علم النجوم فقد اقتبس شعبة من السحر. وفي لفظ زاد ما زاد، أي إن زاد شعبة زاد له الله من السحر شعبة. من اقتبس شعبة من علم النجوم أو من النجوم اقتبس شعبة من السحر. روى هذا الحديث أبو داود وابن ماجه والطبراني بسند صحيح. ورخص أهل العلم في تعرف على بعض من المنازل لمعرفة القبلة. قال قتادة بن دعامة السدوسي: للنجوم ثلاث فوائد: من زاد أو من حرف أو من ظن أن لها منافع فقد ضل سواء السبيل. فائدتها هداية للمسافر تهتدون بها في ظلمات البر والبحر. والأمر الثاني أنها زينة للسماء وزيناها للناظرين. والأمر الثالث رجوما للشياطين. ففائدة النجوم هذه، فالذي يتعمق في علم النجوم فقد ظل سعيه وخسر حظه، أو إن علق بها أمور. قال أهل العلم من تعلق وتعلم علم النجوم أصيب بأمور: أولا قلت عقيدته في الله عز وجل المدبر المصرف الرازق الخالق. الأمر الثاني أساء ظن بالمسلمين وقال صلاة المسلمين إلى غير القبلة لأن الشهر اليماني على اليسرى، وهذا المسجد منحرف، ومسجد آل فلان يصلون غير القبلة. والإمام أحمد يقول ما بين، يقول يكفيك من الحديث ما بين المشرق والمغرب قبلة، يعني أن الرسول صلى الله عليه وسلم وسع في القبلة، ولو انحرف الناس قليلا واجتهدوا لكانت صلاة صحيحة. فمن أخذ النجوم للقبلة فقد ظل، حتى يقول الإمام أحمد يكفي هذا الحديث عن علم النجوم. فعلم النجوم نسبة الأنواع أو نسبة الأمور أو المواليد أو الوقائع والأحداث أو الزلازل والبراكين إلى النجوم ضلال مبين. يقول الذهبي: خزعبلات وسفاسف لا يتشاغل بها إلا من أضل الله سعيه في الحياة الدنيا والآخرة. ومن العلم الدخيل بارك الله فيكم التعمق والتشفيق. التعمق هو تشفيق الكلام والتعمق فيه وأسيان ببعض المناسبات وبعض المقاصد التي لا تمس إلى الشريعة بصلة، وبعض المناسبات التي لا تمس إلى القرآن بشيء. يقول أهل العلم في تفسير الرازي: فيه كل شيء إلا التفسير، وهذه الكلمة فيها شيء. وبعض العصريين ألف تفسير اسمه الجواهر أتى بأمور عجيبة، مثلا في قوله سبحانه وتعالى: اهدنا الصراط المستقيم، قال فيه يستفاد أن الخط المستقيم هو أقرب الخطوط بين نقطتين. ومن أين أتى للآية هذا الكلام؟ قال أو في قوله سبحانه وتعالى: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب، فيه دليل على أن الزاوية المنفردة، على أن المثلث ذو ثلاث زوايا منفردة، يعني هندسة وطب وجغرافيا وكيمياء في القرآن. لذلك قال صاحب الظلال: هذا المنهج لا أرتضيه، وهو إخراج وتكلف وتشقق وتعمق بغير داعي. ومن العلم المذموم تفسير الكلام، نعوذ بالله من كثرة الكلام وقد أكثرنا. قال حماد بن زيد لأبي تميمة أيوب السختياني أحد علماء أهل البصرة وعلماء التابعين: يا أبا تميمة الحمد لله كثر العلم، يعني في القرن الثاني يقول كثر العلم الحمد لله. قال: لا والله ما كثر العلم ولكن كثر الكلام. أما العلم ما كثر، بعض الناس إذا رأى المذكرات مصفوفة مرصوصة والمجلدات قال: ما شاء الله كيف فتح الله على الناس في العلم. لكن إيه طالب علم وسأله في مسألة ما دليلها، ماذا تستنبط منها، ما يقول شيء، يقول ما راجعت هذا المسألة، إن شاء الله راجعها وأبحث عن الحديث. فقط عندنا نضع خط تحت الكلمة، وإذا أتى الامتحان نقول ما دامنا في الفترة الثانية تبدأ من الساعة 10 نذاكر من بعد صلاة الفجر، معنا 5 ساعات والحمد لله نذاكر فيها ونصم المذكرة صمنا. فهذا العلم الدخيل كثرة الكلام. ولذلك يقول ابن رجب: السلف أقل الناس كلاما لكنهم أصور وأخلف وأفقه. تعال بتفسير أبي بكر أو عمر أو عثمان رضي الله عنهم الآيات تجدها كلمة لكن فيها النور والهداية، وأحدنا إذا فسر آية فسرها في دفتر كبير 120 صفحة، ثم يأتي بكلام ويجمع. وقال أهل العلم وقال أهل الطب وقال أهل الفلسفة: فكثرة الكلام من العلم الدخيل. أثبت ذلك الذهبي وابن رجب وشيخ الإسلام ابن تيمية كما في المجلد 10. ومن العلم الدخيل علم الكلام، ونعوذ بالله من علم الكلام، أعاذكم الله من علم الكلام. قيل ابن الصلاح كما في فتاويه: ما رأيك في علم الكلام؟ قال: علم الكلام يظلم قلب العبد إذا تعلمه، ويصده عن معرفة الشريعة، ويطمس نوره، ويخطئ فؤاده، ويبلد ذهنه، ويصده عن معرفة كنوز السنة. وعلم الكلام علم محرم، أرى أن يؤدب من تعلم. وقيل للشافعي: ما رأيك في علم الكلام؟ قال: العلم بعلم الكلام جهل، والجهل به علم. أرى أن أهل علم الكلام حكمي فيهم أن يضربوا بالجريد والنعال. ويطاف بهم في العشائر والقبائل، ويقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وذهب إلى علم الكلام. علم الكلام علم قديم عند المسلمين، أسسه أرسطاليس اليوناني وترجمه خوجة نصير الطوسي، ترجم في عهد المامون، ترجمه كما يقول في الكثير خوجة نصير الطوسي، وقدمه وأعطى كل من يقرأ صفحة 3 دراهم في اليوم، والذي يقرأ حديث محمد صلى الله عليه وسلم أعطاه نصف درهم. شوف الخائن 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 الفاسق، أعطى الذي يقرأ الحديث نصف درهم، وأعطى الذي يقرأ علم الكلام صفحة 3 دراهم. فاشتغل الناس بعلم الكلام الذي يتحدث عن الألوهية والربوبية والأسماء والصفات وعن العقيدة بفلسفة ومنطق. قال ابن تيمية: إن الله لا يغفل عن المأمون، المأمون الخليفة العباسي، سوف يسأله لماذا أدخل علم المنطق وعلم الكلام على المسلمين، ولذلك أتى الشر والبلية من هذا العلم. وقال الإمام أحمد: جهل كله. وقال نعم ابن تيمية: إن الله لا يغفل عن المأمون، سوف يسأله عن هذا العلم، ولذلك دخل البدعة على المسلمين من علم الكلام، فعلم الكلام ليس للمسلم بحاجة. قال ابن تيمية: كما في الفتاوى لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ، لا يحتاج إليه الذكي ولا ينتفع به البليغ. ومن العلم الضار، بارك الله فيكم، العلم الدخيل الضار المذموم، تقديم العقل على النقل، وهذا مسرب المعتزلة ومن لف لفهم من المعطلة والأشاعرة، فإنهم قدموا العقل على النقل. والذي أثبت هذا الكلام بكلام في فصل 32 في كتاب أساس التقديس للرازي، ورد عليه ابن تيمية في كتاب درء تعارض العقل والنقل، بل هذا الكتاب كله رد على أساس التقديس للرازي. يقول الرازي: إذا تعارض العقل والنقل فإما أن يقدم النقل على العقل وفيه تشبيه للعقل، وإما أن تقدم معا وفيه إسقاط واستحالة لأن تناقض، والصحيح أنه يقدم العقل، وهذا ضلال، ومن قدم العقل على النقل فقد ضل سواء السبيل. هذا من علم الدخيل الذي وفد عند المسلمين، حملهم هذا على نفي الأسماء والصفات وعلى نفي بعض الصفات، ومنهج أهل السنة إمرارها كما جاء. ومن العلوم الدخيلة العلوم الباطنة، علوم الباطن التي أتى بها غلاة متصوفة وعبدوا الله بالتسخيط وبالتدقيق حتى بلغ بهم الحال إلى أن تزندقوا وألحدوا وخرجوا من الدين جملة وتفصيلة. فقالوا: ما هي الصلاة؟ قال: لا تصلي الظهر، اجلس مكانك، الصلاة تزكية الباطن، وما دام زكى باطنك فسقطت عنك الصلاة. قالوا: والصيام؟ قال: حفظ أسرارنا، أن نحفظ أسرارنا، فإذا حفظنا أسرارنا فقد سقط عنا الصيام فلا نصوم رمضان. قالوا: والحج؟ قال: الحج زيارة مشايخنا، فإذا زرت الشيخ فقد حججت البيت وكأنك بل أفضل. هؤلاء تزندقوا وخرجوا من الملة، ويلحق بهم من تعمق في علم دقائق القلوب وخطرات النفوس. قال الذهبي: ليس هذا منهج أهل السنة. وقال ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف: ليس هذا منهج الصحابة، التدقيق في الخطرات والواردات في النفس، وليس كتاب الرعاية للإلحار في المحاسب لم يؤلف، فإنه ذمه. ومما يؤخذ عليه في بعض الجوانب كتاب مدارج السالكين، ومن أنا حتى ألوم ذاك الشيخ الذي نتقرب إلى الله بحبه نسأل الله أن يحصرنا في زمرته ونتولاه ونجينا الله بحبه ابن القيم، لكن هناك مسائل نبه عليها بعض المحدثين أنها من التعمق الذي ما عرفت في الصدر الأول، كمنزلة البرق والرعد واللمع والفناء إلى غير ذلك. ومن العلم الدخيل الخوض في القضاء والقدر. يقول روى ابن ماجه في المقدمة أن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على قوم من أصحابه يخوضون في القضاء والقدر، فكأنما فقئ في وجهه حب الرمان، تغير صلى الله عليه وسلم وغضب، قال: أبهذا أمرتم؟ أم بهذا بعثتم؟ ثم نهاهم صلى الله عليه وسلم. ومن العلوم الدخيلة الجدال والمراء، نعوذ بالله من ذلك المراء المذموم. قال ابن قتيبة: ما دخل المراء قلبا إلا أخرج طاعة الله منه. وقال عمر بن عبد العزيز: المراء نفاق. وقال عليه الصلاة والسلام: الجدال في القرآن كفر، الجدال في المراء أو الجدال في القرآن كفر. رواه الحاكم وابن حبان وأحمد وسنده صحيح، الحاكم في المستدرك وابن حبان في صحيحه وأحمد في مسنده وسنده صحيح عند أهل العلم. المراء في كتاب الله كفر. فمن جلس أو جلس طالبان في مجلس فقال أحدهم هذه الآية ترد على هذه الآية، قال بل ترد على هذه الآية، فهذا صنيعهم وفعلهم كفر بالله العظيم. نعم، عند أهل العلم هذا حكمهم الكفر. ومن العلوم الدخيلة التعصب المذهبي بدون دليل وبدون تقيد بالدليل، فمن رجح مذهبا على مذهب لا لدليل شرعي فكان علمه وبال عليه وهو علم دخيل، حتى بلغ في المبالغة وبالعلم الدخيل عند بعض المسلمين أنهم يقولون لا يجوز للشافعي أن يتزوج امرأة حنفية، ولا يجوز للحنفي أن يتزوج امرأة شافعية، ونصوا في بعض كتبهم هل يجوز للحنفي أن يصلي وراء الشافعي، ومن شك في هذه فليعود إلى بعض كتبهم وحواشيهم ويقرأها. بل في حاشية ابن عابدين أنه أتى في أول كتاب أبو حنيفة سراج أمتي، يقول قال صلى الله عليه وسلم أبو حنيفة سراج أمتي، أبو حنيفة سراج أمتي. قال ابن الجوزي يقول هذا الحديث موضوع لأن ابن الجوزي حنبلي متحامل على الأحناف. هل هذا كلام؟ رحم الله الجميع. لكن هذا من العلم الدخيل الذي ذكروه، ومن العلم الدخيل الإسراف في الفكر والاشتغال به وإشغال الناس لتضيع العمر. مر بنا فترة يا أيها الإخوان، فترة فكر، شربنا الفكر وأكلنا الفكر وتقيانا فكر، لا آية ولا حديث، كلام فكري مصفوف كلمات. وهذا الإسلام لا يعترف بمفكرين، فيه علماء، أما كلمة فكر فأتت جديدة وأجنبية ودخيلة على المسلمين. فالفكر يستفاد منه في جوانب رد الشبه وفي جوانب وسائل تبليغ العلم، أما أن يكون علما مستقلا فهو علم دخيل. ومن العلوم الدخيلة وهو آخر عنصر، وإنما استعجلت لأن الوقت ضايقنا، جعل الوسائل مقاصدا كالنحو واللغة والأدب. ولا يغضب علي النحاة ولا يغضب علي الأدباء واللغويون، فإن أهل العلم كالذهبي والإمام أحمد وابن مخيمرة وابن رجب قالوا من أسرف في هذه العلوم وجعلها مقاصدا فقد ضيع العلم المهم وقد اشتغل بما لا ينفع ولا يجدي. وقال ابن مخيمرة لأحد النحاة إياك وطلب أكثر الحاجة من علم النحو فإن أوله بغي وآخره عدوان. وقال الإمام أحمد ولي ومستعد لمن أراد أن يطلبني بالسند أن أخرج له السند عن الإمام أحمد أنه قال لأبي عبيدة الحارث بن المثنى أو القاسم بن المثنى اللغوي يا أبا عبيدة لا تتشاغل بهذا النحو فإنه مشغلة عن المهم عنه. قال ابن رجب النحو المحمود منه ما علمك الكتاب والسنة وما زاد فلا حاجة له، كرد البصريون على الكوفيين، وقال في بويتي حتى ورد عليه الكسائي في مسائل لا تستخدمها في الكتاب ولا في السنة ولا في تبليغ الدعوة. وكذلك الأدب الشعر، قال الشافعي الشعر كما في سير أعلام النبلاء مجلد العاشر في ترجمة الشافعي الشعر أقل منها وأكثر فهو غفر. وقال ابن عباس كما في عيون الأخبار لابن قتيبة احفظ من الشعر الشاهد والمثل، الشعر شريف في ثلاثة مواطن: أن تقدمه بين يدي حاجته، أو أن تجعله في دعوة وتجعله وسيلة يبلغ دعوة الله، أو تستشهد به في آية أو في معنى حديث. وما زاد على ذلك فلو حفظت دواوين الدنيا ما نفعت وإنما شغلت. فهذه من العلوم الدخيلة، وإن الموضوع طويل طويل، ولكن أكتفي بهذا سائلا المولى أن ينفعني وإياكم بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يفقهنا في دينه، وأن يجعل علمنا نافعا مفيدا خالصا صادقا لوجهه سبحانه وتعالى، ونعوذ به من العلم المذموم، العلم الضار، العلم الدخيل الذي يضيع علينا أعمارنا وشبابنا وأوقاتنا. ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
جزاك الله خيرا. هنا سبعة أسئلة. يقول السؤال الأول: فضيلة الشيخ، هذه قضية من أكثر القضايا التي غلط فيها بعض من يسمون أنفسهم طلاب علم. هناك بعض طلاب العلم لا يقيم للمذاهب الأربعة ولا للأئمة الأربعة وزنا، ويقول نأخذ الفقه من الحديث ولا نأخذ من أبي حنيفة وابن حنبل وعلماء الأمة، فهم رجال ونحن رجال، وهؤلاء يحفظ أحدهم جزءا من القرآن الكريم ويمكن لا يحفظ عشرة حديث، وهو جاهل بعلوم الأصول والقواعد الفقهية وجاهل باللغة وقواعدها، ولا يعرف عاما ولا خاصة، ولا يعرف ناسخا ولا منسوخا، فما رأي فضيلتكم؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذا السؤال الذي سمعتموه وارد ربما يكون من أواخر القرن الثاني، وكتب فيها العلم رسائل وكتب ومجلدات، منهم ابن الوزير في العواصم والقواصم، ومنهم السوكاني في رسالة في التقليد، ومنهم ابن القيم في جزء من إعلام الموقعين، ومنهم الشاطبي في الموافقات، وابن تيمية في المجلد العاشر تعرض لهذه المسألة، إلى غيرهم من أهل العلم ما لا يحصون كثرة. قال ابن تيمية في أول كتاب الاستقامة، ومن أراد أن يراجع ذلك فليراجع، الناس في هذه المسألة ثلاثة أقسام. قبل أن أجيب، ثلاثة أقسام، طرفان وسط. طرف قال نأخذ علمنا من هذه المذاهب أي الرأي، ولا ننظر الكتاب ولا إلى الدليل، وهؤلاء العلماء ما أتوا بهذا العلم إلا لأن الله سبحانه وتعالى عصمهم وفتح عليهم، فنأخذ علومنا منهم، وقد كفونا لتنبار وريحونا من سعاد التحصيل وطلب الدليل، فهم مقبولون فأخذوا الدليل منهم. قالوا هذه الطائفة مخطئة. ثم ضرب مثلا لا أذكره في هذا الجانب أنتم تعودون إليه لئلا نمس بعض الأخطار، وقال وقابلتهم طائفة في الطرف الآخر قالت لا، لا نلتفت لهؤلاء الأئمة الأربعة ولا غيرهم من العلماء كما ورد السؤال، ونأخذ من الآيات ومن الأحاديث ونحن أصبحنا في درجة تخولنا إلى الاستفادة. قالوا هؤلاء مخطئون أيضا. وتوسط الطائفة، اسمع المتوسطين وهو جواب السؤال، وهم فقهاء أهل الحديث، هكذا ينص ابن تيمية يقول في المجلد الرابع، أهل الحديث بمنزلة الصحابة وأهل الأهل الكلام بمنزلة المنافقين في عهد صلى الله عليه وسلم، فيقول وتوسط فقهاء الحديث فقالوا لا، نستفيد من آراء أهل العلم هؤلاء أبو حنيفة، أبي حنيفة رحمه الله، ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله، والليث والأوزاعي وسفيان وغيرهم، ولكن لا نجعلهم معصومين، وإنما نطلب الدليل، دليل كل أحد منهم، طالب العلم يطلب الدليل، هذا نص عليه علماؤنا في حلقاتهم وفي دروسهم، وأنتم تسمعونهم صباح مساء، لا بد لطالب العلم أن يطلب الدليل. فطلبهم للدليل قال يأخذون ويستفيدون من العالم، لكن بشرط أن يصح دليله أو يكون دليله ثابتا لا يكون منسوخ، فلا يكفيك أن يقول الإمام أحمد في هذه المسألة وقال الحنابلة في هذه المسألة ثم لا تفهم الدليل، ولا إذا أتاك من الإمام أحمد مسألة ترميها عرض الحائط وتقول أنا رجل وهو رجل. نعم أنت رجل، لكن هو إمام أهل السنة وفتح الله عليه وحفظ 100,000 حديث بالأحكام، ومئة في غيرها، ومئة من المقطعات، ومئة من الآثار. فالمقصود أننا نحترم هؤلاء العلماء ونقبل علمهم، لكن بشرط أن نعرف الدليل يا أيها الإخوة. فإنك إن أخذت مثلا مسألة الأحناف القراءة وراء الإمام وقلت لا تقرأ مثلا، لأن أبا حنيفة مثلا حنفي يقول له كذلك، الأحناف كثير منهم يقول لا نقرأ لأن أبا حنيفة يقول لا يقرأ وراء الإمام، فنقول ما هو دليلكم؟ قالوا دليلنا قوله صلى الله عليه وسلم من كان له إمام فقراءة الإمام قراءة لمن خلفه. فنبحث عن هذا الحديث فإذا هو في الدار قطني بسند ضعيف، وإذا في مسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب أو بأم القرآن، فنترك هذا لأن أبا حنيفة رحمه الله قال هذا. إذن فجواب ما تفضل بسؤال الشيخ والسائل أن الحكمة، كل الحكمة أن نحترم هؤلاء الأربعة ونضعهم على رؤوسنا وعيوننا ولا نجعل كلامهم شريعة، فإنه كما قال أحد العلماء الفضلاء من الأحياء الآن يحتج إلى كلامهم ولا يحتج بكلامهم، يحتج إلى كلامهم ولا يحتج بكلامهم، فنحتج لكلامهم بالأدلة ولا نحتج بكلامهم، ولا نطرحهم ولا ننقصهم نعوذ بالله من ذلك، لكن لا نجعلهم مشرعين. فالرسول واحد صلى الله عليه وسلم، وابن القيم تعرض لها وقال إنهم ليسوا مشرعين، وإنهم إنما هم علماء مجتهدين نقبل أقوالهم إذا وافقت الدليل. فهذا ما عندي في هذه المسألة. فملخص ما أقول أن على طالب العلم له أن يقرأ في مذهب، لكن عليه أن يتقيد بالأدلة. لا يكفيك مثلا فقهيا مجردا عن الأدلة تأخذ حقه وباطله، صحيحه وسقيمه، ناسخه ومنسوخه، ركيكه وأصوبه، ثم تقول أنا على هذا الكتاب. لكن تأخذ هذا المثل وتقرنه بالأدلة وتعود لكلام أهل العلم فتأخذ الصالح وترد الطالح، هذا هو المنهج السديد. وأحسن ما يعاد له ابن تيمية في أول كتاب الاستقامة، ورسالة الشوكاني في الإجتهاد والتقليد، وكتاب ابن رجب في فضل علم السلف على علم الخلف، وذهبي في كتاب زغل العلم أو رسالة زغل العلم، إلى غيرها من الرسائل. أريد أختصر، لو علمت أنه سوف يصل هذا السؤال كنت جعلت قلت علم أصيل وعلم دخيل وعلم بينهما، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. فالعلم الأصيل وجبة غذاء، وأما مثل الأناشيد فهي زلطة أو مسهيات أو ملهيات أو شاهد، فما أستطيع أن أضمها إلى الأصيل ولا إلى الدخيل، لأن انضممتها إلى الأصيل لابد أن يكون فيها نفع ومقصد وثمرة، وإن ضممتها إلى الدخيل فإنه يكون فيها ضرر وبخس وإسراف وضياع. فالأناشيد بحسب النية، لكن لابد أن تحرز منها. أما الأناشيد الإسلامية التي تدعو إلى مكارم الأخلاق، ولا تستصحب بعزه ولا نأي ولا طبل ولا تأنث ولا تفنن ولا تغنن، فهذا جيد، يكون بصوت حسن. وأما الأناشيد التي تدعو إلى الغزل وإلى الصخ وإلى الفحش أو صاحبها آلة له، فهذه نظيفة والحمد لله مع العلم الدخيل. وإما فالأناشيد قلت لكم في جانب الشعر يحفظ منها الشاهد والمثل، فهناك علوم قد لا تدخل، يسميها صاحب الموافقات الشاطبي من ملح العلم، ملح العلم ملح يعني، لأنه قسم العلم إلى ضروري وملح وإلى ضار، نعوذ بالله من الضار، فهذا من الملح بارك الله فيكم. نخرج من المسألة خروجا من الخلاف لأنه من الملح.
فضيلة الشيخ، يبدو من كلام فضيلتكم أن العلم الأصيل هو الوحي وما يتصل به، فكيف نوفق بين ذلك وبين كلام العلماء الذين يقولون إذا احتاجت الأمة إلى علم أي كان ولم يتعلموا هذا العلم أثموا جميعا، ويدخل فيه الطب والهندسة وغيره إلى العلم؟
أنا معك في هذا الكلام، والحقيقة أقول لكم أن العلم الأصيل يحتاج إلى بعض النقاط أو ما يندرج في العلم الأصيل، لكن تكاثرت الربا على خراش فما يدري خراش ما يصيبه، الوقت ضيق والنقاط كثيرة، والمحاضرة ذات شقين، شق علم أصيل وعلم دخيل، ولا بد أن تنتهى قبل الإقامة. ففي العلم الأصيل يدخل فيه كل ما نفع المسلمين، يقول ابن تيمية كل علم نافع علم أصيل، والذي ليس بنافع كل علم نافع عند المسلمين، والذي ليس بنافع وهو عند غيره، فإن كان نافع فهو عند المسلمين، وإن كان غير نافع فلا نحتاج إليه. وصحيح المقولة أن أهل الطب أهل الهندسة وأهل التربية ومن لف لفهم وأهل التاريخ وأهل الجغرافيا بحسب نياتهم، من كان في الساقة كان في الساقة، ومن كان في الحراسة كان في الحراسة، وربما إنسان يدرس التاريخ أو الجغرافيا أو التربية أتقى لله وأورع لله وأخوف لله وأختل لله ممن يدرس التفسير والحديث والفقه، هذا موجود وأنفع للمسلمين. فأنا لا أقول إن كل يعني لا يشترط في العلم إلا أن يكون تفسير وفقه وحديث، لكنني جعلت العلم الأصيل نافع مثلا فادخل فيه ما استطعت، وإنما الأعمال بالنيات. وجعلت العلم الدخيل ضار مضيع للوقت مفرق صاحبه، فادخل فيه من شئت. وأحسن توضع قاعدتين، أصيل نافع ودخيل ضار، فأدخل كل نافع في الأصيل وأدخل كل ضار في الدخيل.
يقول فضيلة الشيخ، ذكرت أن من أقسام العلم الأصيل علم الفرائض، ولكن وللأسف كثير من طلاب العلم يتهرب من هذا العلم ويتصاعد، وهذا خطر شديد على الإسلام والمسلمين، أرجو توضيح هذا الأمر والإرشاد إلى الصواب، وجزاكم الله خير الجزاء.
علم الفرائض من صدقه صلى الله عليه وسلم الذي وقع حدثه في الأمة أن علم الفرائض بدأ يتمهلل فيه وينسى، وهو أول علم ينسى، ولذلك حث صلى الله عليه وسلم على تعلمه، وقال في بعض الآثار هو نصف العلم، لأن العلم الحياة المواريث، وعلم الآخرة علم القلوب أو ما يقرب من الله عز وجل. وهذا العلم في الحقيقة قصرنا فيه كثيرا من أسباب، منها أن هذا العلم يحتاج إلى مصاحبة دائمة ومساءلة، فإذا تركته فترة من الوقت نسيته. فلا بد لمن أراد هذا العلم أن يكون له كل يوم ولو مسألة يتشاغل بحلها وتقسيمها حتى يبقى متذكرا هذا العلم. ولذلك تجد أكثر الناس تذكرا له المفتون والقضاة لأنهم تمر عليهم المسائل. والسبب الثاني أن ما هو الأكمل يشجع، أدخل على المسلمين بعض العلوم يدخلون يعني مجلدات كبار ضخام كقطن الإسمنت مكتوب عليها الثقافة الإسلامية، فإذا تقرأ فيها فإذا هي يعني ما فيها لا يثمن ولا يغني من جوع، كلام كله مصفوف. الإسلام دين عدالة ودين قوة، عناصر مركزية تنطلق من أطر وتندفق في بوتقة من هذا الكلام المصفوف. فنتشاغل به 576 صفحة في ليلة الامتحان ونلخص العناصر ونأتي نجي. فلو أن بدل هذه الأمور التي أشغلت الناس نكون ناخذ ثقافتنا لا بأس من الكتاب والسنة أو من الكتاب الذين كتبوا في الثقافة بعمق، ولكن نجعل لعلم الفرائض حظا ولعلم أصول الفقه، وكل علم نأخذ فيه بنصيب. ولذلك نحن بحاجة والله إلى أن نتعلم بعض العلوم. وأنا أذكر أن من أهم العلوم التي قررت علم التربية، أما رأيت ما أحسن منهج التربية عند المسلمين للنحلاوي، ما أحسن إشراقه واستشهاده وعرضه وأسلوبه وصدقه وإخلاصه في الكتاب وكيف أثر في كثير من الشباب، لأننا بحاجة لهذا العلم لأنه جد. ماذا نقابل الناس إذا كان عندهم تربية وعرضوا لنا في الأسواق تربية؟ أنا أقول لهم حدثنا قتادة، وإذا قالوا عندكم علم نفس نقول قال شعبة عن الأعمش أو الأعمش عن شعبة. لا بد أن نقابل السلاح بالسلاح. علم الفرائض أعود إليه وأقول من المهمات، وأولى ما يتعلم في المساجد. وأحسن طريقة أن يجتمع ثلاثة أربعة من الشباب فيخصصون لهم يوما في الأسبوع فيتدارسون هذه المادة ويحلون فيها ويقسمون، ليبقى هذا العلم محفوظا فإنه من أشرف العلوم.
يقول: ما المقصود بكتمان العلم؟ وهل هو صحيح أن كتمان العلم هو أن يسألك أحد فلا تجيب وأنت تعرف الإجابة، أو ترى الباطل ولا تمنع؟
كتمان العلم هو عدم إظهاره للناس، هذا أمر. وعدم الإفتاء المفتي عند الحاجة من الفتوى مع تخلف المانع، تخلف المانع أن لا يخفى على نفسه ضررا أعظم من فائدة ومصلحة الفتوى، لأنه ما كل مسألة يلزمك أن تجيب. بعض الإجابات قد تذهب براسك، تذهب براسك في حضر كان، فقال العلم يعذر لك أن تعتذر. نص على الإمام أحمد حتى في كتاب الورع، لك أن تعتذر عن مسألة لأنك إذا أجبت فيها ذهبت براسك. فما كل إنسان ينبغي له أن يجيب. ثم الحاجة أن ترى حاجة السائل لهذا العلم، لا ترى هذا يريد أن يستدل ببعض الأمور أو يتعمق معك بعض التعمق فيريد منك أن تجيبه على حسب هواه، فهذا متنطع ما ينبغي أن تجيبه. كان يسألك فإذا رأى عندك تشديدا راح إلى فلان وقال ما حكم هذه وهذه، فشدد عليه فذهب إلى فلان، فإذا رخص له أخذ فتواه وذهب إلى أهل قال فتح الله على الشيخ فلان، أما هو فآتاه الله علم الأولين والآخرين. أما أولئك فما عندهم من العلم شيء، لأن ذاك وافق مراده، فلك أن تمنع. وكتمان العلم بارك الله فيكم قلت شقين أو كتمان. القسم الأول ألا تظهره للناس ولا تتحدث به ولا تنشره ولا تعلمه، فهذا من كتمان، وفعل بنو إسرائيل ذلك. ينطوي الإنسان بعد أن يتعلم بدون خوف ضرب، وإنما يقول لا أنشر ولا أتعلم، يقول من دخلني في الناس وماذا يشغلني ويحوجني إلى الناس أن أعلمهم، يكفي ما تعلمت. والكتمان الآخر كتمان السائل أو المستفيد حينما يعرض لك. وواجب طالب العلم أو العالم واجبان اثنان: ألا يتكلم بجهل، وألا يتكلم بجهل وألا يكتم علما. فإذا سئلت عن مثلا لا تقول لا أدري، فإن بعض الورع تفه تخف قلة حياة. كان يسألك إنسان بدوي لا أعرف شيء يقول أريد أن تتوضأ لي، فيحملك الورع وتقول لا أدري الله ورسوله أعلم. ما تعرف تتوضأ؟ قال أحمي سمعي وبصري، اذهب إلى العلماء اسألهم. لأن لا أدري الإمام مالك سئل في 50 مسألة ما أجاب إلا في 8 مسائل، فأنا أقول لا أدري أحمي سمعي وبصري. الوضوء ويقول كما تمضمض فيقول لا أدري الله أعلم. هذا من السخ والسفه، لا، فيجب عليك أن تجيبه لأنك عرفت المسألة وهي مشهورة معروفة. والأمر الثاني من يأتي سائل فيقول متى تطلق الزوجة، طلق زوجته في مجلس وتعرف كلام أهل العلم واختلافات الحديث وبعض المسائل، فتشوك عليك وأنت جالس في المجلس فتخشى من أهل الحارة ومن القبيلة أن يقولوا ما أعرف فلان وقد تخرج من كلية الشريعة، فتقول الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، هذه المسألة الصحيح فيها كذا وكذا لما رواه ابن ماجه من حديث فلان، وما روى ابن ماجه حديثا وما عرفت الجواب فتتعمد على جهل، فهذا يرجم بلجام من نار وذاك يرجم بلجام من نار. إذن فالواجب أن نفتي بما تعلمنا ولا يحملنا الورع نقول لا ندري، نهج رؤوسنا ونقول لا ندري، لا ندري. بعض المسائل معروفة يعرفها حتى العوام ندري، وأما بعض المسائل فنقول لا ندري ونحن صادقون، فيخشى من هذا ومن هذا، ومن وفقه الله سدده وثبته.
فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أما بعد، ذكرت أن أفضل العلم تعلم القرآن وحفظه، فنرجو منك أن تعطينا بعض الإنسادات لكي تساعدنا على حفظ القرآن وجزاكم الله خيرا.
حفظ القرآن من أكبر القضايا في حياة المسلم، قضية كبرى، ولذلك إذا سمعت بعض الناس يقول ليست القضية قضية حفظ القرآن فأعرف أنه أبلس وخسر، لأن يعني بعضهم قد يجلس معك المجالس الطويلة كلام فقط، فكر مورد، إنشاء، تعبير، فإذا قلت دعنا نحفظ آيتين يا أخي، نتدبر آيات، نحفظ صورة الواقع يا سيدي، لا، قال القضية ليست قضية حفظ القرآن. ما هي القضية؟ قضية جهل، قضية تضيع وقت. أما حفظ القرآن فهو من أكبر القضايا، ولحفظه وسائل نسأل الله أن يعيننا وإياكم على تنفيذها لنحفظ كتابه، أولها تقوى الله عز وجل، فإن من اتقى الله علمه وفهمه وحفظه. والأمر الثاني كثرة الاستغفار، استغفار كثير. يقول ابن تيمية إنها لتعجم علي المسألة فأستغفر الله ألف أو أكثر وقل فيفتحها الله علي. المسألة الثالثة التقليل من المحفوظ، قال ابن الجوزي في سيد الخاطر يا طالب العلم قلل وداول، فإن التقليل والمداومة أصل عظيم. وبعض الطلبة أو الإخوة أخبروني أن أستاذا قال لهم قبل 4 سنوات أو 5 سنوات احفظوا كل يوم آية، فتضاحكوا في الفصل وقالوا آية نحفظ نحن آية، وإيش آية؟ قليل آية. قالوا والله لقد مرت بنا فترة حسبنا الأيام التي مرت وما حفظنا كل يوم آية، لو حفظنا كل يوم آية لختمنا القرآن جميعا. ولذلك إذا قلت الإنسان احفظ آية يا أخي، قال آية بسيط لكن احفظ 20 آية إن شاء الله، فيأتي بعضهم يقول احفظ سورة الكهف في يوم فيحفظ ويجهد نفسه في اليوم الأول، فيأتي اليوم الثاني وقد انقطعت حباله وتقطعت أوصاله ونسي فريقه وتكسرت أضلاعه، فما يستطيع أن يعود للمصحف مرة ثانية لأنه مل وكلى وفتر وفر وهر. فلذلك الواجب التقليل والمداومة، هذا أصل عظيم يكتب بماء الذهب، حتى قالوا الجاحظ في كتاب الحيوان يقول قلل من المحفوظ وداوم، آية واحدة، آيتين، 3 آيات. الأمر الثالث أن إذا قرأت الآية أو الآيتين أن تكررها حتى تكون على لسانك كاسمك الذي سماك به أبوك، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة والعلم، تكرر هذه الآية إذا أردت أن تحفظها 50 مرة، ما تكرر 4 مرات. بعض الإخوة أخبرني أنه حفظ ثمر، قلت كم كررته مرة؟ قال 4 مرات. يقول ابن جوزي ما حفظت مقطعا إلا كررته 70 مرة. وقال أبو إسحاق السراج صاحب المهذب كنت إذا أردت أن أحفظ أسطرا من الدرس أكرره 100 مرة، وإذا حفظت قياسا كررته 1000 مرة. وعود إلى كتاب المجموع في أوله ترجمة أبي إسحاق وسير علام المبلغ، فالتكرار أن تأخذ المقطع فتكرره ولو كنت حافظ كرره حتى تمل. ولذلك سمعت جارية شيخ سيدها في البيت يكرر مقطع، يقول قال أهل العلم وهي قواعد أربع، قال أهل العلم وهي قواعد أربع، قال أهل العلم وهي قواعد أربع، من قواعد غسال المروي. فأخذت الجارية تقول يا هذا ما حفظت، أنا حفظت من أول كلمة. قال بيني وبينك الأيام. وبعد شهر قال ماذا يقول الكفار؟ قالت ما أدري. قال يقول قال أهل العلم وهو قواعد أربع، لأنه كرر كثيرا وهي تكتفي بأول مرة. والسادس أن تقرأه في الفرائض والنوافل، فتصلي إذا صليت بالناس فإذا قرأت به في الصلاة فاعرف أنك قد حفظت وفهمت. والأمر السادس أن تفهم معنى الآية. قال ابن تيمية فهم معنى الآية دليل على أو معين على حفظها وعلى تيقنها في القلب، وهذا موجود. بعض العوام يردد الآيات ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا، أو مثلا قول سبحانه وتعالى في سورة الأحزاب مثلا وأرسل عليهم ريحا وجنودا لن تروها وكان ما يدري ما هي الريح وما هو الجنود وما هم الأحزاب، يظن أن الأحزاب وادي في الجنة أو نهر في الجنة فيحفظ على هذا، فإذا ضيع معنى الأحزاب ما درى. لكن الذي يفهم المعنى يعرف الأحزاب وملابسات القصة وأولها وآخرها. ولذلك سمع أعرابي سمع قوله سبحانه وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قرأها أحد البلدة إن الله عزيز حكيم. قال الأعرابي امرأته طالق بله ما يقولها الله. قال لماذا؟ قال ما يقول الله عزيز حكيم بعد غفران الذنب. قال دعني أنظر في المصحف، ففتح المصحف فوجده قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله هو الغفور الرحيم. فعرف أنها. فلذلك طالب العلم أو فاهم المعنى ما يأتي في التراويح إذا صلى بالناس يغير الآيات من عنده، يقول لعلهم يذكرون آيات النهار. دائما إذا ذكر الله آيات النهار يقول سبحانه وتعالى لعلهم يذكرون، لأن البصر في النهار أقوى. وفي الليل إذا ذكر الله الليل يقول لعلهم يسمعون، فآيات السمع في الليل أو آلة السمع في الليل أقوى. وإذا ذكر الله الحدود وتنزيل العقوبات والجلد والفرش والضرب ذكر عزيز حكيم، وإذا ذكر الرحمة واللطف غفور رحيم. فالمعنى يعين، ومما يعين على ذلك ربط والشبك، ويسمى عند الشناقطة التخيل أن تشبك المقطع بالآخر، لا تحفظ ثلاث آيات اليوم ثم تأتي في اليوم الثاني تفصل، لكن تشبك هذه الآية بهذه لتبقى محفوظا في ذهنك مشبوكا. وقال البخاري مما يساعد على الحفظ هو الثامن أو التاسع إدامة النظر ودوام النظر في المصحف، أن تديم النظر كثيرا في المصحف فإن الكلمة سوف ترتفع. ومما يعين كذلك على حفظ القرآن أن يكون لك مصحف، وهذه من لطائف واحد، لا تقرأ في العشاء في مصحف وفي المغرب في طبعة أخرى وفي العشاء في طبعة ثالثة، فتأتي في جمع من هنا ومن هنا، تتصور الآية في اليمين ومرة في اليسار ومرة في الخلف ومرة أمام، فتأخذ مصحفا واحدا وتحفظ عليه دائما طبعة واحدة. ومن وفقه الله حفظه، نسأل الله يحفظنا وإياكم كتابه على كل شيء قدير، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.